بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب الطهارة. فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك. ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب، قاله أبو زكريا، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة. فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ولهذا قال بعض أصحابنا: إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام بن كثير رحمه الله تعالى ذكر خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. وعرفنا أنه رحمه الله تعالى قسمها على أبواب الفقه، فذكر أولا الإيمان، ثم ذكر هنا الطهارة. فذكر بعض المسائل التي نقل عن أهل العلم أو عن بعض أهل العلم أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متعلقة بالطهارة. فذكر من ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، سواء كان طاهرا صلوات الله وسلامه عليه أو غير طاهر، أي أن الطهارة كانت أوجبت عليه في كل صلاة، يتوضأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة سواء كان طاهرا أو لم يكن طاهرا. ولما شق ذلكم عليه أمر بالسواك عند كل صلاة دون أن يتوضأ لكل صلاة. واستدل لذلكم بما رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد، وصحح إسناده الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى: فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك. أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب أي الشافعية. فذكر ابن كثير رحمه الله أولا من خصائصه أن الطهارة لكل صلاة أوجبت عليه، ثم لما شق عليه الأمر أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك لكل صلاة، قال فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب. قاله أبو زكريا النووي ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وهذا الحديث بهذا الإسناد عند الإمام أحمد فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث واثلة ابن الأسقع فيتقوى الحديث به. واستدل أيضا بجملة من الأحاديث، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي، رواه البيهقي. والحديث إسناده خالد بن عبيد متروك كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، لكن الحديث ثبت بلفظ أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، دون ذكر الوصية، دون ذكر الوصية، دون ذكر قول ما زال جبريل يوصيني بالسواك، وإنما ثبت بلفظ أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني عن جماعة من الصحابة، وقد أورده الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وأورد المصنف أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك، يعني حافظت عليه واعتنيت به، لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني، ومعنى يدردني أي يذهب أسناني، معنى يدردني أي يذهب أسناني. والحديث رواه البيهقي وأعله المصنف رحمه الله تعالى بالانقطاع بين المطلب بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله ويشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. فقول خشيت هذا يستفاد من أنه ليس مكتوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس موجبا عليه، قال حتى خشيت أن يكتب أي يوجب علي، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم وأوجب عليكم، فقول حتى خشيت أن يكتب علي أي أن يوجب علي. فهذا يستفاد منه أن السواك لم يكن قد أوجب عليه لكن أمر به، وأمر به حتى خشي عليه الصلاة والسلام أن يكتب عليه. لكن الإسناد هنا فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لاختلاطه، وهو ضعيف لاختلاطه. قال ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم.
قال ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، أخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض، وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم، ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، إذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه، خلافا لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قالوا وسببه، يعني سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم، ما ذكر في حديث عائشة في الصحيحين أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيؤخذ من هذا والحديث الذي قبله أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم، وأما من سواه عليه الصلاة والسلام فإن النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا هل كان ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بمس النساء، هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ قال على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض، ومعلوم أن هذا قول الشافعية ومنهم المصنف رحمه الله تعالى أن مس المرأة ناقض للوضوء، لكن الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لأدلة ذكر طرفا منها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. المسجد مظلم في الليل وتبحث عنه، فكانت تمشي وتعتمد على يديها بالبحث عنه تتلمس رضي الله عنها، حتى وقعت يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث وله نظائر كثيرة يرد على قول بعض الغلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام نور، بمعنى أن نور حسي يضيء المكان الذي حوله، فلو كان الأمر كذلك ما احتاج أن تدخل عائشة المسجد رضي الله عنها وتتلمس بيدها تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لو كان كما يقولون مجرد أن تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي يزعم ولا دليل عليه، وهذا من الشواهد التي ترد ذلك، ويرون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويهملون الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما الدالة على خلاف دعوى هؤلاء. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأيضا ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها حتى يجد مكانا صلى الله عليه وسلم للسجود لصغر الحجرة، فكان إذا سجد غمزها بيده، فهذا يفيد أن لمس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. قال وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أي دليل على التخصيص، فالأمر عام في عموم الأمة، لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لمس المرأة يعني مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ولهذا يقول ابن كثير ولكن الخصوم يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة لا يقنعون منه بذلك، لا يقنعون منه بذلك يعني مجرد دعوة تخصيص بدون ذكر المستند على ذلك، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل، وهذه قاعدة في الباب، الأصل عدم التخصيص، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أن يؤتسى به فيها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل في كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه للقدوة والائتساء، هذا الأصل، ولا يخرج عن الأصل بالقول بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام إلا بدليل واضح يدل على التخصيص، ولا دليل هنا يدل على تخصيص ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذه الأدلة الصحيحة وغيرها ذهب أهل العلم أو جماهير أهل العلم إلى أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء خلافا للشافعية. نعم.
قال مسألة: هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع، ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، والأظهر في هذا التفصيل، وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم، هل كان يحتلم أو لا؟ فإذا قيل إنه لا يحتلم يدخل هذا في باب الخصائص، إذا قيل إنه صلى الله عليه وسلم لا يحتلم وقيم الدليل على ذلك دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام يحتلم فإن الاحتلام كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى على نوعين: نوع تخبط الشيطان للإنسان في منامه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه، معصوم منه، فالاحتلام الذي هو من هذا القبيل أو من هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه. أما إذا كان المراد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من ذلكم كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: مسألة، هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع، صحح النووي المنع. قال: ويشكل عليه، يعني ويشكل على عليه حديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. النووي رحمه الله صحح المنع، يعني منع الاحتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام، قال لكن يشكل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان يصبح جنبا من غير احتلام، من غير احتلام، فهذا قد يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم لقولها من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. قال: والأظهر في ذلكم التفصيل، وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وأما إن أريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم. قال: ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، لأن في فرق بين الجنون والإغماء. الجنون يكون تخبط من الشيطان للإنسان، وأما الإغماء فأمر آخر، أمر آخر يعني يكون بسبب اعتلال الصحة أو ضعف أو شدة المرض، يشتد المرض على الإنسان فيصل الأمر إلى الإغماء. أما الجنون فللشيطان فيه يد كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فقال ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، قال بل قد أغمي عليه، بل قد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة في الصحيحين، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، كان يغمى عليه ثم يفيق، كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في باب التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر من الإغماء، من المرض، من الجوع، من العطش. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والبشر لا يصرف له شيء من حقائق رب البشر وخالق البشر سبحانه وتعالى، فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل وإلى آخره، هذا كله لا يلتجأ فيه إلا إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما البشر مهما كانت مكانتهم، المخلوقات مهما علت منزلتها، لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، بل الدعاء والرجاء والذبح والتوكل والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، كل ذلك لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه أكمل البشر عبودية لله، وهو رسول رب العالمين بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، هو عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، ورسوله والرسول يطاع ويتبع، فتجب الوسطية في الباب. قال بل قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لأوامر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
قال ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. قلت عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي
سمع
البخاري
نعم
مني هذا الحديث
واستغربه.
قد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي غير محتج به، غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف، وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق. كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه، وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم. وقال محدود الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا رواه ابن ماجه والبيهقي وهذا لفظه قال البخاري محدود عن جسرة فيه نظر ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص لكن لا دليل عليه يثبت وهو أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب لكن ليس هناك دليل صحيح تؤخذ منه هذه الخصوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال أن الذي ذكر ذلك أبو العباس بن القاص واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه قال ابن كثير رحمه الله عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به وكذلك الراوي عن سالم بن أبي حفصة ضعيف فالحديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح قال وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين به يعني مع تفرد هذين الضعيفين بهذا الحديث. ومما يدل على ضعفه يقول العلائي ونكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله. وهذا كلام عظيم ومتين جدا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، لأن عدم المكث في المسجد والإنسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الأمة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات الله، لأن تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام الأسبق، هو فيها صلوات الله وسلامه عليه الأسبق. فهذا مما يبين نكارة هذا الحديث إضافة إلى ضعف إسناده. فالحديث اجتمع فيه ضعف الإسناد ونكارة المتن كما بين ذلكم الحافظ العلائي رحمه الله تعالى. قال وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق، ومعنى الاستطراق يعني المرور، مجرد المرور والعبور. كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن منذر الطريقي عنه. قال وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس إلا جنبا أو عابر السبيل، الاستطراق يجوز للناس عموما، فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق، على أن الحديث عرفنا ضعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تخصيص فيه، اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. وأيضا هذا ليس عليه دليل، والأمر عام في كل المساجد، لا يحل المكث في المسجد، لا يحل المكث للجنب في المسجد إلا إذا كان عابر سبيل مجرد مار مرور، فهذا لا حرج عليه في ذلك. أما أن يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فإن هذا منهي عنه. ثم أورد حديثا آخر في الباب أيضا لا يصح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض, ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين, ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. قال ابن كثير رواه ابن ماجه والبيهقي وهذا لفظه, هذا لفظ البيهقي. قال البخاري محدود عن جسرة فيه نظر, محدود عن جسرة فيه نظر, هذا إعلال للحديث من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الاستثناء الذي في الحديث, الاستثناء الذي في الحديث وهو قول إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين, هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجه, هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجه والبيهقي قال هذا لفظ البيهقي, لأن هذا الاستثناء وهو موضع الشاهد من الحديث ليس موجودا عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن. وهذا الاستثناء باطل لا يصح, هذا الاستثناء باطل لا يصح ولا يثبت, قوله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين هذا استثناء باطل لا يصح ولا وجود له أصلا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى, وإنما هو في اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن يقول فهذا الاستثناء باطل موضوع, قال هذا الاستثناء باطل موضوع, ومعنى موضوع أي مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, قال هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث, ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث. إذن ما ذكره أبو العباس بن القاص من أن من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن له أن يمكث في المسجد, له أن يمكث في المسجد لا دليل عليه. ثم أيضا الاستدلال لو صح منتقض في ذكر الخصوصية, لأن الحديث الأول ذكر مع النبي علي رضي الله عنه والحديث الثاني ذكر معه الحسن والحسين فلم يبق من الخصوصيات, فلا وجه لإراده أصلا في باب الخصوصيات, أولا لضعفه وعدم صحته وثبوته, وثانيا لو ثبت فليس داخلا في باب الخصوصيات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره, ذكر معه صلى الله عليه وسلم في الحديث غيره, فليس داخلا في باب الخصوصيات. وما أورده في الباب من استدلال وهما الحديثان كلاهما غير ثابت ولا يصح, فلا يبقى لإرادة هذه الخصوصية وجه لأنه ليس عليها دليل يثبت. قال ولا يصح شيء من ذلك, ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال ولا يصح شيء من ذلك, ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه, إن ذلكم لم يكن من خصائصه. نعم.
ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس, وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة, وهو أحد الوجهين. فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب, شك ابن أبي فديك قال فتغيبت به فشربته, قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا، وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا هنيد بن القاسم قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي أمرتني. قال ما أراك إلا قد شربته؟ قلت نعم. قال ماذا؟ قال ماذا تلقى أمتي منك؟ وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين، لكن قال البيهقي روي ذلك من أوجه أخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم. قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب، واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فبال فيه ووضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة، أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله. هكذا رواه، وهو إسناد مجهول، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى في باب الخصائص المتعلقة بالطهارة طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، قال كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس. قوله طهارة شعره، المراد بالشعر هنا أي المنفصل، المراد بالشعر أي الشعر المنفصل عن جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، في حال الحياة وهو أحد الوجهين. والأظهر والله أعلم أن الشعر طاهر وليس بنجس، الشعر طاهر وليس بنجس، فلا يبقى لذكر ذلكم في باب الخصائص وجه، كما ألمح إلى ذلكم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه. ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بمن فصل عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من دم أو غير ذلك. قال فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه أو فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك. قال فتغيبت به فشربته ثم قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لم يثبت لحال بريه، وبريه اسمه إبراهيم وهو ضعيف جدا، فالحديث لا يحتج به لضعفه. وكذلك الحديث الآخر أيضا الذي أورده في الباب في قصة الزبير وشربه لدم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يثبت. قال المصنف وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين. هكذا قال ابن كثير في ذكر حال هنيد لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على أنه متروك الحديث، وإنما الواقع أن الحديث تفرد عنه موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل تفرد بهذا الحديث عن هنيد بن قاسم ولم يوثقه سوى ابن حبان ففيه جهالة، ولم يوثقه سوى ابن حبان ففيه جهالة. قال لكن قال لما عل الحديث رحمه الله قال لكن قال البيهقي روي ذلك من أوجه أخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي. قوله عن أسماء بنت أبي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة وفيه محمد بن حميدة الرازي وشيخه علي بن مجاهد وهما متروكان. وقوله وسلمان الفارسي أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره وفيه كيسان مولى عبد الله بن الزبير لا يعرف، وسعد بن زياد قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالمتين، فيبقى الحديث غير صحيح ولا يصلح أن يحتج به لما ذكره المصنف رحمه الله. قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب، وأيضا هذا ذكر فيه حديث لا يثبت وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى، وأعله الإمام ابن كثير رحمه الله بقوله وهو إسناد مجهول، لأن فيه حكيمة بنت أمية بنت أميمة حكيمة بنت أميمة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب قال لا تعرف لا تعرف، فالحديث إسناده مجهول. قال فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد بن الأعور محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة، وليس فيه قصة بركة، فقصة شربها للبول هذه غير ثابتة، فلم يبق شيء يستدل به مما أورده رحمه الله تعالى على المقصود، وكل ما ذكر بين رحمه الله تعالى ضعفه وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح لوجوه، أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب، والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين، والله أعلم.
ثم عقد رحمه الله هذا العنوان كتاب الصلاة لإيراد ما ذكر أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة. قال: فمن ذلك الضحى والوتر. فمن ذلك، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، الضحى والوتر، أي أنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، أي أنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقم على إثبات وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم دليل، وما استدلوا به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، حديث لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما بين ذلكم ابن كثير رحمه الله، ونقل أيضا بعض النقولات عن أهل العلم في تضعيف الحديث. فليس دليل، ليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث أن الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث هن علي فرائض، ثلاث هن علي فرائض، وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. النحر والوتر وركعة الضحى. قال ابن كثير: اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها، يعني أوردوها في باب الخصائص، في باب الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنها واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، معتمدين على هذا الحديث الضعيف. ثم نقل هذا النقل المتين العظيم عن الإمام ابن الصلاح رحمه الله، قال: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى، يعني النحر، المراد بالأضحى أي النحر، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه صلى الله عليه وسلم، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، يعني حديث ثلاث هن علي فرائض. ولو عكسوا، يعني يقول لو عكس الأصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب هذه الثلاث لكان أولى. قال: ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راوي أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قال ابن كثير: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه. ويقول الحافظ ابن حجر في كتابة تلخيص الحبير، يقول: ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا، وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. ويقول الإمام ابن الملقن من أئمة الشافعية وعلماء الشافعية، يقول كلاما أيضا متين في هذا الباب، يقول رحمه الله تعالى بعد أن نقل أقوال الأئمة في تضعيفه، بعد أن نقل أقوال الأئمة في تضعيفه، قال: فيتلخص من كلامهم هذا كله أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به، لا يصح الاحتجاج به. ومن العجائب أن أصحابنا، يعني الشافعية، يثبتون كون هذه الأشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث أي الضعيف، بمثل هذا الحديث أي الضعيف. فالشاهد أن هذا الحديث: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى، حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي، وهو ممن يضعف هذا الحديث، في الثلاث المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا القول أرجح، وهذا القول أرجح، يعني كونها مستحبة لوجوه، أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب، فالحديث ضعيف. الأمر الثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه أي الوتر، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. قال رحمه الله: وأما الضحى فقد جاء عن عائشة في الصحيح وفي صحيح مسلم أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة صلوات الله وسلامه عليه. قال: فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليه أشهر من أن ينفع، أي تنفيه عائشة رضي الله عنها. قال: وما في الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها، وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم. خلاصة القول أن هذه الثلاث النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجوبها على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مسألة. وأما قيام الليل وهو التهجد فهو غير الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، وإسناده جيد. وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن: هذا ضعيف جدا، ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت: والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ بيا أيها المزمل؟ قلت: بلى. قالت: فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ، ومن قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي قيام الليل وهو التهجد، هل كان واجبا عليه عليه الصلاة والسلام؟ ونقل عن بعض الشافعية أنه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض ما استدلوا به، وأشار في مبدأ حديثه إلى أن قيام الليل غير الوتر، قيام الليل وهو التهجد غير الوتر، واستدل بالحديث الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، وحال الحديث إلى المسند والنسائي عن ابن عمر قال وإسناده جيد، وفاته رحمه الله أن الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم برقم 752. قال إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله نافلة لك، يعني بالنافلة أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بالقيام بقيام الليل فكتب عليه، لكن إسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه مسلم. قال وروى البيهقي وساق الإسناد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد. الشاهد أنه ذكر رحمه الله تعالى يعني فيما احتج به من قال بالوجوب بأحاديث ليست ثابتة أو حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن أبي حامد عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن قيام الليل نسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا قال أبو زكريا النووي، وهؤلاء كلهم من علماء الشافعية يرون أن الوجوب وجوب قيام الليل في أول الأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه، لكنه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو في صحيح مسلم. ثم قال وقد أشار الشافعي للاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، أن قيام الليل نافلة لا فريضة. فعلى القول بالوجوب وجوب قيام الليل فعليه صلى الله عليه وسلم ليس من الخصوصيات من جهة أن وجوب الليل وجوب قيام الليل كان في أول الأمر عليه وعلى الأمة، فليس من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الوجوب لما يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء نسخه كما يدل على ذلكم الحديث، فلا وجه لإدخاله في خصوصيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الوجوب كان في بدء الأمر ولم يكن أيضا خاصا به بل كان واجبا عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قاموا الليل حتى انتفخت أقدامهم حتى نزل آخر سورة المزمل وفيها نسخ وجوب قيام الليل. نعم.
قال مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا، وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، قال فاته ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وأثبتهما. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. وقول أثبتهما أي داوم عليهما، أصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، مع أن ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصياته، هذا من خصوصياته، لأنه عليه الصلاة والسلام فاتته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر فأثبتهما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل شيئا داوم عليه، كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وإليه الإشارة في قول المصنف وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه على أصح الوجهين عند أصحابنا أي الشافعية، وهو الأظهر في هذه المسألة. وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم عليه، والله تعالى أعلم. لكن ليس هناك دليل واضح على ذلك، بل الأظهر والله أعلم أن ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
مسألة: وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر، بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص، قال: وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما، كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر، أي هي في الأجر له صلى الله عليه وسلم مثل صلاته وهو قائم، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم. أما من سواه فصلاة الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم، على النصف من صلاته وهو قائم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن من ما ذكر في خصائصه أن صلاته قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر صلوات الله وسلامه عليه. واستدلوا بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، أجل ولكني لست كأحد منكم. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول هل ورد صلى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ وعليه كيف يقال بوجوب الوضوء لكل صلاة؟
لا أذكر الآن هل ثبت في ذلكم حديث، وإن كان ثبت بذلكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما ذكر السائل، يكون الأمر مثل ما ذكر السائل. نعم.
يقول إذا ثبت ضعف الأحاديث الواردة في فضلات رسول الله عليه وسلم من الدم والبول، لكن كيف ما وجد عن الصحابة من أنهم كانوا يأخذون وضوءه وبصاقه؟
هذا ثابت فيما يتعلق بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتبركون بذلك، وهذا أيضا من الخصائص، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه أحد سواه صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بفضل وضوئه أو التبرك ببصاقه صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان يفعله الصحابة وثبت بذلكم الحديث، وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه أحد سواه، ولا يحل التبرك بوضوء بفضل وضوء أحد غيره عليه الصلاة والسلام أو بصاق أحد غيره مهما كانت مكانته في الفضل. نعم.
المقعد المريض مرضا دائما يصلي جالس،
نعم،
فهل يأخذ النصف الأجر؟
بالنسبة للمريض يأخذ أجر القائم، لأن الحديث الذي فيها صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة قائما هذا في حق القادر على القيام، هذا في حق القادر على القيام، أما من ليس قادرا على القيام فإن أجره يكتب له كأجر القائم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فإذا كان الذي منع المرض من القيام فإنه يكتب له أجر صلاة القائم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: كتاب الطهارة. فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، ومستنده ما رواه عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أخرجه أبو داود. فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب، قاله أبو زكريا، فمال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي. رواه البيهقي. وقال البخاري: هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني. رواه البيهقي. وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة، فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. ولهذا قال بعض أصحابنا: إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الإمام بن كثير رحمه الله تعالى ذكر خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها أحد من أمته. وعرفنا أنه رحمه الله تعالى قسمها على أبواب الفقه، فذكر أولا الإيمان، ثم ذكر هنا الطهارة. فذكر بعض المسائل التي نقل عن أهل العلم أو عن بعض أهل العلم أنها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهي متعلقة بالطهارة. فذكر من ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة، سواء كان طاهرا صلوات الله وسلامه عليه أو غير طاهر، أي أن الطهارة كانت أوجبت عليه في كل صلاة، يتوضأ صلى الله عليه وسلم لكل صلاة سواء كان طاهرا أو لم يكن طاهرا. ولما شق ذلكم عليه أمر بالسواك عند كل صلاة دون أن يتوضأ لكل صلاة. واستدل لذلكم بما رواه أبو داود وكذلك الإمام أحمد، وصحح إسناده الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير، عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى: فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب أي الشافعية، فذكر ابن كثير رحمه الله أولا من خصائصه أن الطهارة لكل صلاة أوجبت عليه، ثم لما شق عليه الأمر أمر عليه الصلاة والسلام بالسواك لكل صلاة، قال: فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك، وهو الصحيح عند الأصحاب. قاله أبو زكريا النووي، ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي. وهذا الحديث بهذا الإسناد عند الإمام أحمد فيه ضعف، لكن له شاهد من حديث واثلة ابن الأسقع، فيتقوى الحديث به. واستدل أيضا بجملة من الأحاديث، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي، رواه البيهقي. والحديث في إسناده خالد بن عبيد، متروك كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، لكن الحديث ثبت بلفظ أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، دون ذكر قول ما زال جبريل يوصيني بالسواك، وإنما ثبت بلفظ أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني عن جماعة من الصحابة، وقد أورده الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. وأورد المصنف أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد لزمت السواك، يعني حافظت عليه واعتنيت به، لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني، ومعنى يدردني أي يذهب أسناني، معنى يدردني أي يذهب أسناني. والحديث رواه البيهقي، وأعله المصنف رحمه الله تعالى بالانقطاع بين المطلب بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله: ويشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثل بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي. فقول خشيت هذا يستفاد من أنه ليس مكتوبا على النبي عليه الصلاة والسلام وليس موجبا عليه. قال: حتى خشيت أن يكتب، أي يوجب علي، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم وأوجب عليكم. فقول حتى خشيت أن يكتب علي أي أن يوجب علي. فهذا يستفاد منه أن السواك لم يكن قد أوجب عليه، لكن أمر به وأمر به حتى خشي عليه الصلاة والسلام أن يكتب عليه. لكن الإسناد هنا فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف لاختلاطه، وهو ضعيف لاختلاطه. قال: ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا. نعم.
قال: ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، تنام عيناي ولا ينام قلبي. أخرجاه. واختلفوا هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض. وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم. ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك، بل يقولون: الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقض وضوءه بالنوم، إذا نام عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه، خلافا لحال غيره عليه الصلاة والسلام. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قالوا: وسببه، يعني سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم، ما ذكر في حديث عائشة في الصحيحين أنها سألته فقالت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيؤخذ من هذا والحديث الذي قبله أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم، وأما من سواه عليه الصلاة والسلام فإن النوم يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا هل كان ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم بمس النساء، هل كان ينتقض وضوءه بمس النساء؟ قال: على وجهين، والأشهر منهما الانتقاض. ومعلوم أن هذا قول الشافعية، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى أن مس المرأة ناقض للوضوء، لكن الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لأدلة ذكر طرفا منها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى هنا. قال وكأن مأخذ من ذهب إلى عدم الانتقاض حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد المسجد مظلم في الليل وتبحث عنه فكانت تمشي وتعتمد على يديها بالبحث عنه تتلمس رضي الله عنها حتى وقعت يداها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وسمعته يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث وله نظائر كثيرة يرد على قول بعض الغلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام نور بمعنى أن نور حسي نور حسي يضيء المكان الذي حوله، فلو كان الأمر كذلك ما احتاج أن تدخل عائشة المسجد رضي الله عنها وتتلمس بيدها تبحث عنه عليه الصلاة والسلام حتى وقعت يدها على قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. لو كان كما يقولون مجرد أن تدخل المسجد ترى مكانه للنور الساطع الذي يزعم ولا دليل عليه، وهذا من الشواهد التي ترد ذلك. ويرون في ذلك حديثا موضوعا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويهملون الأحاديث الصحاح الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما الدالة على خلاف دعوى هؤلاء. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها لمست النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وأيضا ثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل في حجرتها وكانت نائمة أمامه، فإذا سجد غمزها حتى يجد مكانا صلى الله عليه وسلم للسجود لصغر الحجرة، فكان إذا سجد غمزها بيده، فهذا يفيد أن لمس المرأة مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. قال وجاء من غير وجه عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقال وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أي دليل على التخصيص، فالأمر عام في عموم الأمة، لمس المرأة ليس ناقضا للوضوء، لمس المرأة يعني مجرد اللمس ليس ناقضا للوضوء. ولهذا يقول ابن كثير ولكن الخصوم يعني من يخالفون الشافعية في هذه المسألة لا يقنعون منه بذلك، يعني مجرد دعوة التخصيص بدون ذكر المستند على ذلك، بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل، وهذه قاعدة في الباب، الأصل عدم التخصيص، لأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام أن يؤتسى به فيها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأصل في كل فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام أنه للقدوة والائتساء، هذا الأصل، ولا يخرج عن الأصل بالقول بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام إلا بدليل واضح يدل على التخصيص، ولا دليل هنا يدل على تخصيص ذلك بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذه الأدلة الصحيحة وغيرها ذهب أهل العلم أو جماهير أهل العلم إلى أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء خلافا للشافعية. نعم.
قال مسألة هل كان يحتلم على وجهين؟ صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، والأضر في هذا التفصيل، وهو أن يقال إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، بل قد أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور.
قال رحمه الله تعالى: مسألة، هل كان صلى الله عليه وسلم يحتلم، هل كان يحتلم أو لا؟ فإذا قيل إنه لا يحتلم يدخل هذا في باب الخصائص. إذا قيل إنه صلى الله عليه وسلم لا يحتلم وأقيم الدليل على ذلك، دخل هذا في جملة خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام يحتلم، فإن الاحتلام كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى على نوعين: نوع تخبط الشيطان للإنسان في منامه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه، معصوم منه، فالاحتلام الذي هو من هذا القبيل أو من هذا النوع فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه. أما إذا كان المراد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من ذلكم، كما قال ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: مسألة، هل كان يحتلم؟ على وجهين. صحح النووي المنع، صحح النووي المنع. قال: ويشكل عليه، يعني ويشكل على عليه حديث عائشة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. النووي رحمه الله صحح المنع، يعني منع الاحتلام في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لكن يشكل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كان يصبح جنبا من غير احتلام، من غير احتلام. فهذا قد يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحتلم لقولها من غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. قال: والأظهر في ذلكم التفصيل، وهو أن يقال: إن أريد بالاحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا، وأما إن أريد بالاحتلام ما يحصل من تخبط الشيطان فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم منه معصوم. قال: ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، لأن في فرق بين الجنون والإغماء. الجنون يكون تخبط من الشيطان للإنسان، وأما الإغماء فأمر آخر، أمر آخر، يعني يكون بسبب اعتلال الصحة أو ضعف أو شدة المرض، يشتد المرض على الإنسان فيصل الأمر إلى الإغماء. أما الجنون فللشيطان فيه يد كالذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال: ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء، لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء. قال: بل قد أغمي عليه، بل قد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روته عائشة في الصحيحين، وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة، والحديث مشهور، في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، كان يغمى عليه ثم يفيق، كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق بسبب اشتداد المرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يستفاد من هذا فائدة عظيمة في باب التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بالبشر مهما كانت مكانته، أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر من الإغماء، من المرض، من الجوع، من العطش. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. والبشر لا يصرف له شيء من حقائق رب البشر وخالق البشر سبحانه وتعالى. فالعبادة والذل والخضوع والدعاء والاستغاثة والرجاء والتوكل وإلى آخره، هذا كله لا يلتجأ فيه إلا إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أما البشر مهما كانت مكانتهم، والمخلوقات مهما علت منزلتها، لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، لا يصرف لها شيء من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، بل الدعاء والرجاء والذبح والتوكل والاستغاثة والاستعانة وغير ذلك، كل ذلك لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فنبينا بشر ويعتريه ما يعتري البشر صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنه أكمل البشر عبودية لله، وهو رسول رب العالمين، بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، فهو عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، هو عبد الله ورسوله، والعبد لا يعبد، ورسوله والرسول يطاع ويتبع، فتجب الوسطية في الباب. قال بل قولوا عبد الله ورسوله، عبد الله العبد لا يعبد ولا يعطى شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى، ورسوله هنا حقوق الطاعة والاتباع والامتثال لأوامر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم.
قال ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث. قلت عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي
سمع
البخاري
نعم
مني هذا الحديث
واستغربه.
قد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قلت عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي غير محتج به، غير محتج به، وكذا الراوي عنه ضعيف، وقد حمله ضرار بن سرد على الاستطراق. كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه، وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه. اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، والله أعلم. وقال محجوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. رواه ابن ماجه والبيهقي وهذا لفظه. قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر، ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه، ولا يصح شيء من ذلك، ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك، والله أعلم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى من الخصائص لكن لا دليل عليه يثبت، وهو أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب، وهو جنب، لكن ليس هناك دليل صحيح تؤخذ منه هذه الخصوصية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال أن الذي ذكر ذلك أبو العباس بن القاص، واحتج بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري، لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيرك وغيري. قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد سمع البخاري مني هذا الحديث واستغربه. قال ابن كثير رحمه الله عطية ضعيف الحديث. قال البيهقي غير محتج به، وكذلك الراوي عنه سالم بن أبي حفصة ضعيف، سالم بن أبي حفصة ضعيف، فالحديث لا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه النقد الصريح قال وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب، وتحسين الترمذي لهذا الحديث عجب مع تفرد هذين به، يعني مع تفرد هذين الضعيفين بهذا الحديث. ومما يدل على ضعفه، يقول العلائي، ومما يدل على ضعفه ونكارته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، وهذا كلام عظيم ومتين جدا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يختص عن الأمة بشيء من الرخص فيما يقتضي تعظيم حرمات الله، لأن عدم المكث في المسجد والإنسان جنب هذا من باب تعظيم حرمات الله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يختص عن الأمة بشيء يتعلق بتعظيم حرمات الله، لأن تعظيم الحرمات هو فيها عليه الصلاة والسلام الأسبق، هو فيها صلوات الله وسلامه عليه الأسبق. فهذا مما يبين نكارة هذا الحديث إضافة إلى ضعف إسناده، فالحديث اجتمع فيه ضعف الإسناد ونكارة المتن، ضعف الإسناد ونكارة المتن كما بين ذلكم الحافظ العلائي رحمه الله تعالى. قال وقد حمله برار بن صرد على الاستطراق، ومعنى الاستطراق يعني المرور، مجرد المرور والعبور، كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن منذر الطريقي عنه. قال وهذا مشكل، لأن الاستطراق يجوز للناس إلا جنبا أو عابر السبيل، الاستطراق يجوز للناس عموما، فلا وجه لحمل الحديث على الاستطراق، على أن الحديث عرفنا ضعفه وعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تخصيص فيه، اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما، ولهذا قال لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، وأيضا هذا ليس عليه دليل، والأمر عام في كل المساجد، لا يحل المكث في المسجد، لا يحل المكث للجنب في المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، مجرد مار مرور، فهذا لا حرج عليه في ذلك. أما أن يمكث ويبقى ويجلس في المسجد فإن هذا منهي عنه. ثم أورد حديثا آخر في الباب أيضا لا يصح، من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض، ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ألا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا. قال ابن كثير رواه ابن ماجه والبيهقي، وهذا لفظه، هذا لفظ البيهقي. قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نظر، محدوج عن جسرة فيه نظر، هذا إعلال للحديث من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الاستثناء الذي في الحديث وهو قول إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجه، هذا ليس موجودا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. ولهذا لما قال ابن كثير هنا رواه ابن ماجه والبيهقي، قال هذا لفظ البيهقي، لأن هذا الاستثناء وهو موضع الشاهد من الحديث ليس موجودا عند الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن، وهذا الاستثناء باطل لا يصح، هذا الاستثناء باطل لا يصح ولا يثبت، قوله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هذا استثناء باطل لا يصح ولا وجود له أصلا في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى، وإنما هو في اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى عن البيهقي. ولهذا يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، يقول فهذا الاستثناء باطل موضوع، قال هذا الاستثناء باطل موضوع، ومعنى موضوع أي مكذوب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال هذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث، ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث. إذن ما ذكره أبو العباس بن القاص من أن من خصوصيات عليه الصلاة والسلام أن له أن يمكث في المسجد، له أن يمكث في المسجد لا دليل عليه. ثم أيضا الاستدلال لو صح منتقض في ذكر الخصوصية، لأن الحديث الأول ذكر مع النبي علي رضي الله عنه، والحديث الثاني ذكر مع الحسن والحسين، فلم يبق من الخصوصيات، فلا وجه لإراده أصلا في باب الخصوصيات، أولا لضعفه وعدم صحته وثبوته، وثانيا لو ثبت فليس داخلا في باب الخصوصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معه في الحديث غيره، ذكر معه صلى الله عليه وسلم في الحديث غيره، فليس داخلا في باب الخصوصيات. وما أورده في الباب من استدلال وهما الحديثان كلاهما غير ثابت ولا يصح، فلا يبقى لإرادة هذه الخصوصية وجه، لأنه ليس عليها دليل يثبت. قال ولا يصح شيء من ذلك، ولهذا لما انتهى ابن كثير رحمه الله قال ولا يصح شيء من ذلك، ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه، إن ذلكم لم يكن من خصائصه. نعم.
ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس، وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، وهو أحد الوجهين. فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه ابن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك. قال فتغيبت به فشربته، قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. فإنه حديث ضعيف لحال بريه هذا، واسمه إبراهيم، فإنه ضعيف جدا، وقد رواه البيهقي من طريق أخرى، فقال أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا هنيد بن القاسم قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان. قال فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال ما صنعت؟ قلت صنعت الذي أمرتني. قال ما أراك إلا قد شربته؟ قلت نعم. قال ماذا تلقى أمتي منك؟ وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين، لكن قال البيهقي روي ذلك من أوجه أخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم. قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب، واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره، فبال فيه ووضع تحت سريره، فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في هذا القدح؟ قالت شربته يا رسول الله. هكذا رواه، وهو إسناد مجهول، فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج، وليس فيه قصة بركة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى في باب الخصائص المتعلقة بالطهارة طهارة شعره صلى الله عليه وسلم. قال: كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس. قوله طهارة شعره، المراد بالشعر هنا أي المنفصل، المراد بالشعر أي الشعر المنفصل عن جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه المنفصل عنه في حال الحياة، في حال الحياة، وهو أحد الوجهين. والأظهر والله أعلم أن الشعر طاهر وليس بنجس، الشعر طاهر وليس بنجس، فلا يبقى لذكر ذلكم في باب الخصائص وجه، كما ألمح إلى ذلكم ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: هذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعر من سواه. ثم ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بمن فصل عنه عليه الصلاة والسلام وما خرج منه عليه الصلاة والسلام من دم أو غير ذلك. قال: فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه أو فديك عن بريه ابن عمر ابن سفينة عن أبيه عن جده قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير، أو قال الناس والدواب، شك ابن أبي فديك. قال: فتغيبت به فشربته، ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك. هذا الحديث ضعيف لم يثبت لحال بريه، وبريه اسمه إبراهيم وهو ضعيف جدا، فالحديث لا يحتج به لضعفه. وكذلك الحديث الآخر أيضا الذي أورده في الباب في قصة الزبير وشربه لدم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يثبت. قال المصنف: وهذا إسناد ضعيف لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، لحال هنيد بن القاسم الأسدي الكوفي، فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين. هكذا قال ابن كثير في ذكر حال هنيد، لكن لا يوجد في ترجمة هنيد ما يدل على أنه متروك الحديث، وإنما الواقع أن الحديث تفرد عنه موسى بن إسماعيل تفرد بهذا الحديث عن هنيد بن قاسم، ولم يوثقه سوى ابن حبان ففيه جهالة. قال: لكن قال لما عل الحديث رحمه الله قال: لكن قال البيهقي: روي ذلك من أوجه أخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي. قوله عن أسماء بنت أبي بكر خرجه البغوي في معجم الصحابة، وفيه محمد بن حميد الرازي وشيخه علي بن مجاهد وهما متروكان. وقوله وسلمان الفارسي أخرجه أبو نعيم في الحلية وغيره، وفيه كيسان مولى عبد الله بن الزبير لا يعرف، وسعد بن زياد قال أبو حاتم يكتب حديثه وليس بالمتين. فيبقى الحديث غير صحيح ولا يصلح أن يحتج به لما ذكره المصنف رحمه الله. قلت: فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب. وأيضا هذا ذكر فيه حديث لا يثبت، وهو ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى، وأعله الإمام ابن كثير رحمه الله بقوله: وهو إسناد مجهول، لأن فيه حكيمة بنت أميمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمتها في التقريب قال: لا تعرف. فالحديث إسناده مجهول. قال: فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد بن الأعور محمد الأعور عن ابن جريج، وليس فيه قصة بركة. فقصة شربها للبول هذه غير ثابتة، فلم يبق شيء يستدل به مما أورده رحمه الله تعالى على المقصود، وكل ما ذكر بين رحمه الله تعالى ضعفه وعدم ثبوته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها. قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى: تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه، وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راوي أبي جناب الكلبي، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث، وقد وثقه بعضهم والله أعلم. قلت: جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه، وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب، وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول أرجح لوجوه: أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه، وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب. والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة، وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه، لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة، فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم. وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه، فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى. وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله، فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه، جمعا بين الحديثين والله أعلم.
ثم عقد رحمه الله هذا العنوان كتاب الصلاة لإيراد ما ذكر أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالصلاة. قال: فمن ذلك الضحى والوتر. فمن ذلك يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والوتر، أي أنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، أي أنها واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لما يقم على إثبات وجوبها عليه صلى الله عليه وسلم دليل، وما استدلوا به من قالوا بذلك وهو الحديث الذي في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغيره، حديث لم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما بين ذلكم ابن كثير رحمه الله، ونقل أيضا بعض النقولات عن أهل العلم في تضعيف الحديث. فليس دليل، ليس هناك دليل يدل على الخصوصية من حيث أن الوتر والضحى واجبان على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث هو من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث هن علي فرائض، ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعة الضحى. النحر والوتر وركعة الضحى. قال ابن كثير: اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها، يعني أوردوها في باب الخصائص، في باب الخصائص خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنها واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، معتمدين على هذا الحديث الضعيف. ثم نقل هذا النقل المتين العظيم عن الإمام ابن الصلاح رحمه الله قال تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى يعني النحر المراد بالأضحى أي النحر وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه صلى الله عليه وسلم مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه يعني حديث ثلاث هن علي فرائض ولو عكسوا يعني يقول لو عكس الأصحاب وقالوا بوجوب السواك واستحباب هذه الثلاث لكان أولى قال ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راوي أبي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم قال ابن كثير جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه ويقول الحافظ ابن حجر في كتابة تلخيص الحبير يقول ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم ويقول الإمام ابن الملقن من أئمة الشافعية وعلماء الشافعية يقول كلاما أيضا متين في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى بعد أن نقل أقوال الأئمة في تضعيفه بعد أن نقل أقوال الأئمة في تضعيفه قال فيتلخص من كلامهم هذا كله أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به لا يصح الاحتجاج به ومن العجائب أن أصحابنا يعني الشافعية يثبتون كون هذه الأشياء من خصائصه بمثل هذا الحديث أي الضعيف بمثل هذا الحديث أي الضعيف فالشاهد أن هذا الحديث ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعة الضحى حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي وهو ممن يضعف هذا الحديث في الثلاث المذكورة ترددا لبعض الأصحاب وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول أرجح وهذا القول أرجح يعني كونها مستحبة لوجوه أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب فالحديث ضعيف الأمر الثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحلة وهذا من حججنا على الحنفية في عدم وجوبه أي الوتر لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحلة فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم قال رحمه الله وأما الضحى فقد جاء عن عائشة في الصحيح وفي صحيح مسلم أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة صلوات الله وسلامه عليه قال فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليه أشهر من أن ينفى أي تنفيه عائشة رضي الله عنها قال وما في الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم خلاصة القول أن هذه الثلاث النحر والوتر وركعتا الضحى القول بوجوبها على نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقم عليه دليل نعم
قال رحمه الله تعالى مسألة وأما قيام الليل وهو التهجد فهو غير الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وإسناده جيد وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقوله الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك، يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة به، وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة. وروى البيهقي من حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة علي فريضة وهن سنة لكم، الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم. وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى. قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ألست تقرأ بيا أيها المزمل؟ قلت بلى، قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ، ومن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذه المسألة وهي قيام الليل وهو التهجد، هل كان واجبا عليه الصلاة والسلام، ونقل عن بعض الشافعية أنه كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر بعض ما استدلوا به، وأشار في مبدأ حديثه إلى أن قيام الليل غير الوتر، قيام الليل وهو التهجد غير الوتر، واستدل بالحديث الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، وحال الحديث إلى المسند والنسائي عن ابن عمر قال وإسناده جيد، وفاته رحمه الله أن الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم برقم 752. قال إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه، وتمسكوا بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عطية بن سعد العوفي عن ابن عباس في قوله نافلة لك، يعني بالنافلة أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، أمر بقيام الليل فكتب عليه، لكن إسناده ضعيف وضعفه شديد فلا يحتج به. وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. رواه مسلم. قال وروى البيهقي وساق الإسناد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم، الوتر والسواك وقيام الليل. ثم قال موسى بن عبد الرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد. الشاهد أنه ذكر رحمه الله تعالى يعني فيما احتج به من قال بالوجوب بأحاديث ليست ثابتة أو حديث وهو الذي في مسلم ليس صريحا في وجوب القيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقل عن أبي حامد عن الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله أن قيام الليل نسخ في حقه صلوات الله وسلامه عليه كما نسخ في حق الأمة، فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف، وكذا قال أبو زكريا النووي. وهؤلاء كل من علماء الشافعية يرون أن الوجوب وجوب قيام الليل في أول الأمر كان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه، لكنه بقي هذا سنة كاملة ثم نسخ كما هو صريح في الحديث الذي ساقه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو في صحيح مسلم. ثم قال: وقد أشار الشافعي للاحتجاج بهذا الحديث في النسخ وبقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: فأعلمه أن قيام الليل نافلة لا فريضة، أن قيام الليل نافلة لا فريضة. فعلى القول بالوجوب وجوب قيام الليل فعليه صلى الله عليه وسلم ليس من الخصوصيات من جهة أن وجوب الليل وجوب قيام الليل كان في أول الأمر عليه وعلى الأمة، فليس من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الوجوب لم يبقى طويلا بل مدة سنة ثم جاء نسخه كما يدل على ذلكم الحديث، فلا وجه لإدخاله في خصوصيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الوجوب كان في بدء الأمر ولم يكن أيضا خاصا به، بل كان واجبا عليه وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قاموا الليل حتى انتفخت أقدامهم حتى نزل آخر سورة المزمل وفيها نسخ وجوب قيام الليل. نعم.
قال: مسألة: وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما، وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصح الوجهين عند أصحابنا، وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما، والله تعالى أعلم.
ثم ذكر رحمه الله هذه المسألة، قال: فاته ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما، وأثبتهما. والحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. وقول أثبتهما أي داوم عليهما، أصبح عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد العصر يصلي ركعتين، مع أن ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فيقال هنا في هذا المقام هذا من خصوصياته، هذا من خصوصياته، لأنه عليه الصلاة والسلام فاتته هاتان الركعتان فصلاهما بعد العصر فأثبتهما. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل شيئا داوم عليه، كما ثبت بذلكم الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وإليه الإشارة في قول المصنف: وكان يداوم عليها كما ثبت ذلك في الصحيح، وذلك من خصائصه على أصح الوجهين عند أصحابنا أي الشافعية، وهو الأظهر في هذه المسألة. وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم عليه، والله تعالى أعلم. لكن ليس هناك دليل واضح على ذلك، بل الأظهر والله أعلم أن ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
مسألة: وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر، بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك. واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ فقلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا. فقال: أجل، ولكن لست كأحد منكم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة في الخصائص، قال: وكانت صلاة النافلة قاعدا كصلاته قائما، كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر، أي هي في الأجر له صلى الله عليه وسلم مثل صلاته وهو قائم، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم وهو قائم. أما من سواه فصلاة الرجل وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم، على النصف من صلاته وهو قائم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن من ما ذكر في خصائصه أن صلاته قاعدا كصلاته قائما وإن لم يكن له عذر صلوات الله وسلامه عليه. واستدلوا بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، أجل ولكني لست كأحد منكم. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول: هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؟ وعليه كيف يقال بوجوب الوضوء لكل صلاة؟
لا أذكر الآن هل ثبت في ذلكم حديث، وإن كان ثبت بذلكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما ذكر السائل، يكون الأمر مثل ما ذكر السائل. نعم.
يقول: إذا ثبت ضعف الأحاديث الواردة في فضلات رسول الله عليه وسلم من الدم والبول، لكن كيف ما وجد عن الصحابة من أنهم كانوا يأخذون وضوءه وبصاقه؟
هذا ثابت فيما يتعلق بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه، هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يتبركون بذلك، وهذا أيضا من الخصائص، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشاركه فيه أحد سواه صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بفضل وضوئه أو التبرك ببصاقه صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان يفعله الصحابة، وثبت بذلكم الحديث، وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه أحد سواه. ولا يحل التبرك بفضل وضوء أحد غيره عليه الصلاة والسلام، أو بصاق أحد غيره مهما كانت مكانته في الفضل. نعم.
المقعد المريض مرضا دائما يصلي جالس، نعم، فهل يأخذ نصف الأجر؟
بالنسبة للمريض يأخذ أجر القائم، لأن الحديث الذي فيها صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة قائما هذا في حق القادر على القيام، هذا في حق القادر على القيام، أما من ليس قادرا على القيام فإن أجره يكتب له كأجر القائم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فإذا كان الذي منع المرض من القيام فإنه يكتب له أجر الصلاة القائم، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا.